أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي سمعنا تلاوتها هي لبيان هذه الأحكام التي تضمنتها، وقد سبق قبل هذه الآية آيات تحث على مساعدة المحتاجين والأقرباء، ففيها الصلة والأمر بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، والآية الأخيرة التي قبل هذه الله أخبر عن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهؤلاء الذين سبق ذكرهم كلهم أهل الخير، يساعدون من يحتاج إلى مساعدة وينفعون الناس، لأن خير الناس أنفعهم للناس، هم لا يبخلون بما عندهم ولا يمنعون ما وجب عليهم من الزكوات وغيرها، وإضافة إلى ذلك ينفقون هذه النفقات سرا وعلانية. فهؤلاء وعدهم الله عز وجل بالأجر العظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكتاب الله عز وجل شامل لما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. حينما انتهى من وصف أولئك وجزاؤهم عند الله عز وجل. انتقل الله عز وجل لبيان فريق آخر. هذا الفريق من هؤلاء الناس الذين وصفوا بالظلم، هم يأخذون ولا يعطون، ويجبون ولا يتصدقون، ويأكلون أموال الناس بالباطل. أولئك ينفقون من أموالهم، وهؤلاء يأخذون الأموال ولا ينفقون منها شيئا. فالله أعطى هذا الوصف لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وعلى رؤوسهم أصحاب الربا. والربا من أكبر الكبائر، وتوعد الله صاحبه بهذه الوعود التي ذكرها في كتابه، والتي سيأتي ذكرها في هذه الآيات، وبين على أن الربا ممحوق لا بركة فيه. وهؤلاء المرابون يأكلون أموال الناس بالباطل. والمطلوب من المسلم أن يشتغل إما بنفسه وإما بماله، ولكن ماله يقدمه لمن يشتغل به، كما في المعاملات المعروفة في الفقه الإسلامي. في المضاربة، إنسان عنده مال وآخر لا مال عنده ولكن عنده خبرة، فيتفق هو إياه، فهذا يدفع المال وهذا يقدم خبرته ويعملون. لكن هؤلاء جلسوا في بيوتهم وقدموا هذه الأموال مضمونة المكسب بزيادة تدفع لهم بدون عمل. ولهذا بين شيخ الإسلام على أن الربا أعظم من الميسر، لأن الميسر وهو القمار يقول صاحبه قد يتحصل على شيء وقد لا يتحصل. صاحب القمار قد يكسب وقد يخسر، ولكن المرابي لا يخسر، ماله مضمون مقدم عند هؤلاء إما في البنوك الربوية أو عند أشخاص معينين، وله شيء مضمون. إذا انتهت هذه المدة سنة أو 6 أشهر حسب الاتفاق، يأتيه هذا الشيء الزائد على ماله من دون أن يعمل أي عمل. الله عز وجل أعطاهم هذا الوعد، الذين يأكل الوعيد، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم، وهذا مثل محسوس يشاهده الناس، وهو أن المصروع يقوم ثم يصرع، يقوم ثم يسقط. فالمرابي يوم القيامة كما قال ابن عباس وغيره يبعث من قبره بهذه الصورة، أي أنه يقوم ثم يسقط. وفي الحديث الطويل في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البيهقي، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جماعة بيوت بطونهم مثل البيوت، يقوم الواحد ويسقط، يقوم ويسقط. فلما سأل جبريل من هؤلاء، قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. الله توعد على أكل الربا بالنار. والربا هو الزيادة التي تؤخذ بدون مقابل، والعلماء يقسمونه إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وهو من النسيء أي التأخير، بمعنى أن إنسان يدفع لآخر مالا وبعد 6 أشهر أو بعد سنة يعيد له هذا المال وعليه زيادة، الزيادة 10% أو 5%، كل شيء يأتي بهذه الزيادة هذا يسمى ربا. وكان في الجاهلية هذا الربا المعمول به، وهو أن الإنسان يعطي الآخر مالا، فإذا حل الأجل ولم يستطع أن يقضي الدين الذي عليه يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تدفع المال الذي عندك تقضيه، وإما تزيد عليه
أنا أؤخر في الأجل وأنت تزيد في المبلغ، يعني عليه 1000 ريال المطلوب منه أن يدفعه في هذا الوقت ولكن لم يستطع، فيقول له هذا 1000 بعد 6 أشهر 1100، فأنا الآن أصبر وأؤجل وأنت تزيد هذا المبلغ. وهذا الربا هو الذي في الجاهلية، وهو الذي أسقطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين، حتى ربا العباس أسقطه والله عز وجل بين حكمه. هذا الربا هو المعمول به الآن في العالم، يعني هذه الزيادة التي تسمى بالفائدة، ونسمع الديون الهائلة على الدول الفقيرة المسكينة، يعطوهم أموال ثم يأتي الموعد ولم يستطيعوا أن يسددوا فيضاعف عليهم ذاك المال ويعطوهم فترة، وكذلك يتضاعف حتى كل العالم الفقير الذي لا يستطيع أن يؤدي ما عليه تكون حالته كما نسمع بالمليارات عليهم من الديون، وكلها ربا، ما في قرض لوجه الله عز وجل، وإنما هذه الأموال كلها بالربا. المسلم في هذه الدنيا كثير من الناس يحتاج أن يعمل له مشروع كما يقول، إما يفتح مصنع، متجر، أي عمل من هذه الأعمال، فيذهب إلى البنوك الربوية ويطلب منهم قرضا، هذا القرض هم يقرضوه، يقرضوه مالا ولكن بذلك الشرط 10% 5%، إن لم يسدد أيضا تضاعف. فهذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل فجاء الحديث الصريح في أنه يكون في 6 أشياء: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن بيع هذه الأشياء الربوية 6 تكون بالوزن وبالكيل، لأن علة الربا إما الوزن وإما الكيل، وإضافة أن يكون مطعوما، فإذا وجدت العلة فيقاس على هذه 6 الأشياء ما يماثلها، كل شيء يكون موزونا مطعوما أو مكيلا مطعوما فكذلك يدخل فيه الربا. فهذا لابد أن يكون فيه المماثلة سواء بسواء يدا بيد، ولا يجوز فيه زيادة الفضل إلا إذا اختلفت الأجناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، بشرط أن يكون يدا بيد، يعني في نفس المكان، يعني ما يحتاج أن يتفرقوا من المجلس، ما يجوز بيعه دينا وإنما يكون في نفس الوقت، خذ هذا وسلم هذا. الله قال، وهذه التفصيلات من أرادها يجدها في كتب الفقه، تفصيلات كثيرة وأنواع كثيرة من الربا قد لا تعرف، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هناك أبواب من الربا لم تبين، وهذه الآية من آخر ما نزل، فيقول وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها لنا. ثم أورد ابن كثير وغيره الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور المشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. إذن أشياء مشتبهة ما تدري هي ربا أو غير ربا، أنت في نفسك لا تستطيع تقطع بهذا ولا هذا، والرسول يقول استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك. فإذا كانت هناك معاملة مشتبهة على المسلم فعليه أن يتجنبها، وإنما يتعامل بالمعاملة الصريحة الواضحة. ماذا قال المشركون المعترضون على كتاب الله عز وجل؟ الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بين المفسرون أن ليس المقصود به الأكل فقط، ابن جرير وغيره من العلماء، ليس المقصود به الأكل هذا الربا، المقصود به هذه المرابات بهذه الصورة، تأخذ أموال الناس بهذه الصورة، تشتري بها سيارات، تعمل بها قصور، تعمل بها ما شئت، يعني تلبس هذا كل المقصود به الأكل، يعني ليس المقصود به الطعام تأكل وخلاص، بمعنى أنك لو رابيت ولم تأكل من هذا الذي رابيت به، اشتريت سيارة أو اشتريت عمارة، معنى هذا لا يضرك لأنك ما أكلت، ليس هذا المقصود. فالمقصود بالربا هو المال الذي يؤخذ ويستعمل في جميع أنواع الاستعمالات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كلنا أو أكثرنا يعرف المصروع الذي يسرع يقوم ويسقط. الله أعطى هذا المثل المحسوس حتى يشاهد آكل الربا أنه يوم القيامة سيكون هذا جزاؤه. هذه الحالة الأولى، وهي حينما يقوم من قبره يكون بهذه الصورة، وهذه الصورة مزعجة، الإنسان يقوم ويسقط يقوم ويسقط. لماذا هذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يقولون المشركون البيع والربا سواء، فكيف هذا يجوز هذا لا يجوز؟ الله عز وجل بيّن أنه أحل الربا، أحل البيع وحرم الربا، والمسلم يقف عند النص. فهؤلاء جمعوا إلى عملهم أن اعترضوا على النص الذي جاء من الله عز وجل في تحريم الربا، فيقول البيع مثل الربا، كيف هذا يحل وهذا لا يحل؟ الله عز وجل أخبر بأن البيع حلال والربا حرام، وعلة الربا معروفة وهو هذه الزيادة التي تؤخذ بدون مقابل، وأحل الله البيع وحرم الربا. وما دام هذا الحكم صدر من الله عز وجل فما على المسلم إلا أن يسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد أن يعترض على نص كتاب الله عز وجل ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل فتح له باب التوبة، هذا المرابي الذي توعد بهذا الوعيد فتح له باب التوبة، قال فمن جاءه موعظة من ربه. الله عز وجل وعظك وبين لك، والموعظة تكون بالكلام الموجه مع الدليل مع بيان الوعيد على ذلك الشيء الذي تنهى عنه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. في الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسقط الربا، وكان ذلك في حجة الوداع، خطب الناس وأسقط الربا، ربا الجاهلية، لم يكلف الناس بأن يعيدوا ما أخذوه، يعني كل ما أخذه المرابون هؤلاء قال الله عز وجل فانتهى فله ما سلف، يعني ما سلف وقد أخذه فهذا حق. كذلك في كل وقت وحين، إذا كان المرابي لا يعلم، يكون عنده جهل في هذا الحكم، وجاءته الموعظة وتبين له أن الربا حرام وعليه هذا الوعيد الشديد، فعليه أن يعيد، فعليه أن يترك، وما مضى فله ما سلف، وأمره إلى الله إذا عاد مرة أخرى، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد للربا بعدما تبين له أنه حرام بنص الكتاب والسنة فله هذا الوعيد، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا كما قال العلماء وعيد شديد في الربا، وهو كبيرة من الكبائر، وجاء عليها هذا الوعيد من الله عز وجل. سنذكر كما أشرنا في الدرس السابق إلى أن بعض الفرق الضالة تأخذ من هذه الآية تخليد العصاة، والعلماء بيّنوا على أن الله عز وجل نص في كتابه أنه لا يغفر لمن أشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالربا وهو كبيرة من الكبائر هو داخل تحت المشيئة، لكن لا يعلق الإنسان قلبه بذلك، وإنما عليه أن يجتنب هذه المعاملة، لأن الله عز وجل بين ضررها في الدنيا وفي الآخرة، ضررها على المحتاجين بأخذ أموالهم بالباطل، وفي الآخرة متوعد صاحبها بالنار وأنه يبعث يوم القيامة بهذه الصورة. ثم بين الله عز وجل أن الربا هذا يمحقه الله، ما فيه بركة، بل ومعلوم عند كثير من الناس أن بعض المرابين تذهب أموالهم، إما أن تغرق في البحر، وإما أن تحترق، وإما أن يأتي لها أي سبب. فهذه الأموال إما أن تذهب في الدنيا ويصبح صاحبها فقيرا، قد يكون صاحب المرابي هذا عنده سفن جاء ببضائع يعني هائلة جدا وقد تغرق في البحر كلها فيصبح فقيرا. قد تأتي يعني شرارة من الكهرباء ولا من عود كبريت تحرق له المخازن هذه كلها. فالله عز وجل يمحق الربا إما بالذهاب كلية وإما بذهاب بركته، فليس في الربا بركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات التي يتقدم بها أصحابها ربنا عز وجل أخبر أنه يضاعفها لأصحابها أضعافا كثيرة. ثم جت أوصاف لهذا المرابي في عدد من الآيات. أولا قوله تبارك وتعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار الجاحد، أثيم لا يخاف الله ولا يترك هذه الأعمال، فالله عز وجل أخبر أنه لا يحبه. والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم جت هذه الآية في وسط هذه الآيات لتبين على أن من الأسباب التي تمنع هذا العاصي المرتكب لهذه الكبيرة أنه إذا كان مؤمنا ومقيما للصلاة ومؤتي للزكاة فهؤلاء قد يرجعون عن ذلك العمل ولا يعملونه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه التي ذكرت من الأسباب التي تحث المسلم إذا كان مؤمنا أن يترك الربا، ولهذا جاء النداء من الله عز وجل لعباده بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والنداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين كما سبق التنبيه على ذلك أنه إذا سمعت النداء في كتاب الله فألقي إلى ذلك سمعك، فسيأتيك شيء بعد هذا النداء، أما شيء تؤمر به وإما شيء تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهكذا في آيات كثيرة. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالله عز وجل قد نهاك عن الربا وأمرك بتركه كما سيأتي في الآية الأخرى، فمعنى ذلك على أن الذي لم يترك الربا لم يتق الله. والتقوى هي الخوف من الله بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن المرابي الله عز وجل لا يحبه، وهذه خسارة كبيرة على الإنسان إذا كان الله عز وجل لا يحبه. الأمر الثاني وصفه بعدم التقوى، لأن من راب فهو لا يتقي الله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم قال: وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا، اتركوا الربا، وهذا أمر، والأمر للوجوب، فمن لم ينتهي عن ذلك فمعنى هذا على أنه لا يتصف بصفة المؤمنين، لأن الله ختم الآية: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بأحكامه وبتشريعاته ومنفذ لحدوده، إذا كنت مؤمنا فلا تتعامل بالربا. إذن المتعامل بالربا لا يتصف بوصف المؤمنين. إذن أولا أن الله لا يحبه، الأمر الثاني أنه فاقد للتقوى ويخوف من الله عز وجل، الأمر الثالث أنه لو كان مؤمنا حق الإيمان لم تنع عن تلك المعاملة. ثم قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ماذا يفعلون؟ هذه الأوامر التي سبقت وهي الانتهاء عن الربا وترك المعاملة به. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يقدر يحارب الله ورسوله؟ إذن المرابي هو محارب لله ورسوله، محارب له لأنه لم يمتثل أمره ولم يقف عند نهي. الله ينهى وهو يتخطى هذا النهي ويرتكب هذه الأعمال التي نهى عنها الله عز وجل في كتابه ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر على أن في جماعة يشتركون في هذه المعاملة، آكل الربا وكاتبه وشاهديه. وجاءت أحاديث تبين على أن الربا أبوابه كثيرة جدا، أهونها كان يأتي الرجل أمة، يعني أي وعيد شديد ونهي عن كبيرة من الكبائر مثل النهي عن الربا. وهذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهون أبوابه مثل أن يعمل الرجل هذه الفاحشة مع من حرمها الله عليه. فهذا التخويف وبيان لهذا العمل الشنيع، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، ورزقه عند الله عز وجل. يعني سيأتينا في أبواب القدر في كتاب التوحيد على أن الرزق محدد ولا يمكن أن ينقص عليك شيئا، لأن الله عز وجل حينما يكون الطفل هذا ابن 120 ليلة ويأتي الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات منها رزقه، يعني أجله وعمله وشقي أو سعيد ورزقه. إذن الرزق هذا لا بد أن يأتي ولا يستطيع أحد أن يمنعه عنك، فعليك أن تأتي له من الأبواب التي أباحها الله عز وجل. وبحمد الله الأبواب كثيرة، الأبواب كثيرة، أبواب البيع والشراء وجميع المعاملات، وليس الناس في حاجة إلى عمل الربا فقط. فالربا يعني أخبر الله عز وجل على أنه من صفات اليهود وأخذهم الربا، الله عز وجل حكم عليهم ولعنهم وطردهم من رحمته لأعمالهم التي يرتكبونها، ومنها أخذهم الربا بعدما نهوا عنه. إذن لا تكن أيها المسلم متصفا بصفة هؤلاء الذين نهوا عن الربا ثم دخلوا فيه، وأنت نهيت ولم تنتهي فتكون مثلهم. وفي الربا اليهود كانت عندهم حيل يعملونها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها ثم باعوها. تعرفون جملوها؟ يأخذون الشحوم يذوبونها على النار فتصير مثل هذا السمن ويبيعوها ويأكلون ثمنها. هذه حيلة، الحيلة اللي ما تنفع. كذلك في معاملة الربا في حيل كثيرة موجودة الآن، إنسان يريد نقدا وليس له حاجة لا على سيارة ولا على مكيفات ولا على أي بضاعة، ما له حاجة عليها، لكن حاجته على نقود. النقود لم يتحصل من هؤلاء المحسنين قرضا، لأن الله عز وجل أمر بذلك في آخر هذه السورة في آخر هذه الآيات، فهؤلاء لم يحسنوا إليه، ولكن يقولوا تفضل عندنا هذه البضاعة الموجودة، سيارة ولا مكيفات ولا زل ولا أي حاجة من هذه الحاجات. طيب هو يأخذها لكن ما عنده، ما يبغيها هو. طيب يقول احنا ندبرها لك، نحن ندبرها لك، نبيعها لك. كيف يعملون؟ يشترونها بوسائل أخرى، يعني واحد آخر يكون هو عنده النقود من هذه الجهة نفسها ويشتري هذه السلعة، يعني بدل أن تباع على صاحبها 100 يشتريها منه 60 70، وهكذا. هذه حيل، يعني حيل مكشوفة. بل في بعض الأماكن تجد السيارة الواحدة، ويمكن بعض الإخوان يعرفون هذا، تقف في المعرض ويمكن تباع على 20 وهي واقفة في مكانها، هذا يشتري وهذا يبيع وهي ما تتحرك من هذا المكان. بس الزيادة تؤخذ لأن الإنسان ليست حاجته على سيارة وإنما حاجته على نقود. ماذا يصنع بالطريقة هذه التي يعملها هؤلاء؟ فلم يكن هناك لا رحمة ولا تكافل ولا إحسان. القرض الحسن الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث الله عليه في كتابه لم يكن موجودا حينما تدخل هذه المعاملات. ولهذا قال ابن عباس أن المرابي يبعث كالمجنون، يبعث كالمجنون، والمرابون مثل المجانين في هذه الدنيا، يريد أن يدخل عليه المال بأي وسيلة كانت، وهذا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وهو سيتركها بعد فترة من الفترات من زمنه، سيترك هذا المال لغيره، وماذا يصنع فيه غيره؟ إثمه عليه وحسابه عليه والمكسب لغيره الذي سيلعب فيه وسيعمل فيه ما يشاء. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وأن يعلم أن أجله محدود ورزقه مضمون ضمنه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يتصف بصفات المرابين الذين لا يتقون الله ولا يخافونه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ فالذين يتعاملون بالربا يحاربون الله ورسوله. وإن تبتم، يعني تركتم ذلك العمل تلك المرابات، فليس هناك ظلم، وإنما لك أن تأخذ رأس مالك، فلكم رؤوس أموالكم. إذن مالك عند هذا الشخص 100,000 وأنت تنتظر أن يعطيك 110، هذه 10,000 تتركها وتأخذ رأس مالك 100. إذن تأخذ رأس مالك والزائد تتركه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون الناس ولا تظلمون، لا تظلمون بأخذ أموالكم ولا تظلمون الآخرين بأخذ هذه الزيادة التي لا حق لكم فيها. إذن هذه صفة أيضا رابعة للمرابي، بأنه إن لم ينتهي فهو ظالم، إن لم ينتهي ويقتصر ما يخالف، فإن لم ينتهي واستمر على البيع أو على الربا فهو ظالم، لأن الله عز وجل قال هنا لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا أخذت هذا المال فأنت ظالم، وعلى المسلم أن يتجنب الظلم. ثم دعا الله عز وجل للأمر الحسن بين الناس، فيقول هذا صاحب المال الذي أنت لك عليه هذا المبلغ، هذا الدين، قد يكون معسر ما عنده سداد لهذا المال. وهذا هو الذي يحدث الآن مع المرابين، وهو الذي كان يحدث في الجاهلية. إذا حل وقت الدين ولم يستطع أن يسدد الذي عليه من الدين، قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما تقضي هذا المال وانتهت القضية، وإلا أنا أعطيك أجل زيادة وأنت تعطي زيادة في المال. وهذا هو الموجود الآن في هذه المعاملات في هذه الدنيا، وهو أن الإنسان يأخذ قرضا من بنك أو من إنسان. يعني لا يتصور الناس أن الربا ما يكون إلا في البنوك، البنوك هي صارت علم، البنوك الربوية علم لهذا الأمر، لكن هناك في مؤسسات، في أناس، في أشخاص أغنياء يتعاملون مثل هذا العمل. فلو جئت عند شخص ليس عنده بنك، عنده مال، وأخذت منه هذا المال بهذه الصورة 10% أو 5%، ما هذا ربا. الله قال فإن كان ذو عسرة، لأن هنا قال لك رأس مالك فلكم رؤوس أموالكم، لكن قد يكون الرجل هذا معسر لا مال عنده، فالله يقول فناظرة إلى ميسرة. يعني بدل ما تقول له تربي تزيد 5% وأنا أعطيك سنة، فينبغي لك أن تكون عندك المعاملة الحسنة وأن تأخذ بتوجيه الله عز وجل وتنظر هذا المعسر. فنظرة إلى ميسرة، تنظره فترة حتى يتحصل على المال الذي يسدد به هذا الدين الذي عليه. ويجب على المعسر حينما يجد المال أن يسدد ذلك الدين ولا يماطل، أنت تنظره وإذا فتح الله عليه ويستر له هذا المال يجب عليه مباشرة أن يعطيك حقك الذي أنظرته فيه إلى هذه المدة. ثم أيضا دعا إلى شيء أحسن من الإنظار، وهو إسقاط بعض الدين، وأن تصدقوا خير لكم، يعني لك عليه مال وهو رجل فقير، فلو أحسنت إليه بإسقاط بعض الدين أو بإسقاطه كله فهذا أمر جميل وخير، وهو مثل ما سبق في المجموعة الأولى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. نعم. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون بما عند الله من الثواب الجزيل حينما تنظر المعسر وحينما تسقط عنه ذلك الدين. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان يقول لعماله الذين يجبون الأموال، يعني يأخذون الأموال من أصحاب الديون، ما هو ربا، أموال عندهم بطرق أخرى، فيقول إذا وجدتم إنسان ما عنده شيء وطلب مهلة فانظروه لعل الله يستر علينا في الآخرة، فيستر الله عليه في الآخرة لأنه كان ينظر المعسر. وذكر في قصة رجل الحديث في صحيح مسلم أنه لما جاء الذين يريدون منه المبلغ اختفى، وكأنه قال للأولاد أو للذين يبلغون من يسأل عنه أنه غير موجود، لكن ربما أنه وجد طفلا صغيرا، والصغار ما يعرفون الأمور هذه، فأخبره أنه موجود، فبعدين دعا قال يا فلان أنا علمت أنك موجود، يعني فلماذا تختفي؟ فأخبره قال له والله أنني معسر ما عندي شيء. فلما تثبت منه إنه صادق في قوله عفى عنه. فالشاهد من هذا على أن من عنده دين لصاحبه فعليه إذا يسر الله له ذلك المبلغ أن يعيده إلى صاحبه. إذا صاحب الدين إنذاره للمدين المعسر هذا واجب، لأن الله أمر به، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن تصدقت فهو خير وأبلغ من ذلك. ثم ختم الله عز وجل هذه الأحكام التي سبق ذكرها وسبق الوعيد عليها بقوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما، التقوى عرفنا أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيقول اتق هذا اليوم الذي ستأتي فيه وترجع إلى الله. وتجد آيات كثيرة في كتاب الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فالإنسان راجع إلى الله، فيقول الله له اتق هذا اليوم الذي سترجع فيه إلى الله. فإذا كنت متعاملا بالربا فقد سمعت الوعيد على تلك المعاملة، فإذا اتقيت الله عز وجل لأنك راجع إليه فالله عز وجل يرحمك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس توفى ما كسبت، كل ما عمله الإنسان في هذه الدنيا سيوفاه، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا تكون إلا بسيئة مثلها، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي أن ربك عز وجل لا يظلم أحد، وإنما هو يتجاوز عن عباده في حقه، وأما حق الآخرين فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب هذه المعاملة التي جاء فيها هذا الوعيد الشديد من الله عز وجل. وما مثل هذا الوعيد إلا قوله تبارك وتعالى عن أكلة أموال الأيتام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا وعيد شديد لمن كان عنده يتيم فيأكل ماله، لأن اليتيم في حاجة إلى أن تساعده، فكيف إذا أكلت ماله؟ فالله عز وجل قال بهذه الآية التي فيها هذا الوعيد الشديد على أكلة أموال اليتامى، وهذه الآية ذكر على أن المرابون سيخلدون في النار. والتخليد قد يطلق إلى الأبد وقد يطلق على الفترة الطويلة، فالمرابون هذا وعيدهم من الله عز وجل، وكذلك الوعيد الذي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لأكلة الربا، والرسول لا ينطق عن الهوى. لكن نحن نقول بكلام أهل السنة ردا على بعض الطوائف المبتدعة التي تكفر بالمعاصي مطلقا، أي كبيرة يرتكبها المسلم فعند هؤلاء أنه كافر، سواء في أكل الربا أو في السرقة أو في الزنا. واستدلوا بأحاديث لا تدل على ما يريدون، ففي حديث أبي ذر وهو في الصحيحين الذي استدلوا به على مذهبهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. هذا الحديث رواه أبو ذر، أخذوا ظاهر هذا الحديث وقالوا السارق والعاصي الزاني هذا كافر مخلد في النار. أبو ذر رضي الله عنه روى حديثا في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما خرج معه في ليلة مقمرة، يعني ليلة 14 أو 15 إلى الحرة، نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحرة وخرج معه أبو ذر، فحينما ارتفعوا قليلا هناك صخور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تلزم هذا المكان لا تفارقه، يعني أعطاه أمرا قاطعا أن لا يفارق هذا المكان. ثم انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتعد عنه قليلا فجاءه الملك فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. أبو ذر رضي الله عنه يقول: لما سمعت هذا الصوت خشيت أن هناك عدو، خشيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أنطلق، لكن تذكرت أنه أمرني ألا أفارق هذا المكان، والصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس متردد في نفسه ولكن بقي في مكانه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فسار أبو ذر يكررها، وفي الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر. لكن هذا الحديث ليس معناه أنك روح تزني وتسرق وتعمل ما تشاء والجنة أمامك، لا، بينك وبين الجنة يعني عقبات، وهو أن الله عز وجل توعد على هذه الجرائم بالنار، فإذا دخلت النار متى تخرج منها؟ ولا تطيقها ولا لفترة وجيزة. فعلى المسلم أن يتجنب المعاصي كلها التي عليها وعيد والتي لا وعيد عليها. والقرآن صريح في الرد على هؤلاء، الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن القرآن ينص ويرد على هؤلاء. إذن الحديث العلماء بينوا أنه حينما يرتكب المسلم تلك المعصية فبدفع الشيطان له والنفس الأمارة بالسوء والشهوة التي تدل لذلك، كأنه في هذه الحالة الإيمان القوي الذي يمنعه عن المعصية لم يكن موجودا معه، ولكنه ما سلب الإيمان حتى أصبح كافرا فارتكب تلك المعصية. بيّن العلماء معنى الحديث، لأن الحديث الآخر كما سمعنا يقابل هذا الحديث. ثم الآية صريحة، وقال الله عز وجل في الزاني: والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما قال اقتلوهما إلا إذا كان محصن فهذا حكمه آخر. إذن هذه المعاصي قدرت عليه حدود في هذه الدنيا. وكذلك شارب الخمر يحد بأربعين أو بثمانين. وكان رجلا كما في صحيح البخاري كان مدمن للخمر، فكان يشرب الخمر ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد ثم ينصرف، وهكذا حتى أكثر من هذا العمل. فلما جاء به يوما وهو بهذه الحالة وكانوا يضربونه لأن الرسول يأمر بضربه وإقامة الحد عليه، فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. إذن هذا العاصي المدمن المستمر على شرب الخمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نعين الشيطان عليه، بل نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن ذلك، وأخبر أنه يحب الله ورسوله، أي أنه لم يكفر ولم يخرج من الإسلام، بل هو عاصي ارتكب هذه المعصية. فالعاصي يقام عليه الحد إذا كان في تلك المعصية حد. الربا ما في حد، إنما في وعيد شديد. أما الخمر، الزنا، السرقة، ففيها حدود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من ارتكب معصية يقام عليه الحد، فإذا قيم عليه الحد طهر من تلك المعصية التي ارتكبها، لأن الحدود زواجر مطهرات وزواجر، يعني تطهر الإنسان من ذنبه وزجر للآخرين الذين يرتكبون مثل هذه المعاصي. ولهذا لا ينبغي أن يقام الحد في غرفة في داخل المستشفى في مكان لا يطلع عليها أحد، وإنما يكون علنا، لأن الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني الزاني والزانية حينما يقام الحد بجلدهما، أو السارق حينما تقطع يده، ما يكون في داخل المستشفى يعملوا له بنج ويقطعوا يده ما حد يدري عنه، لأن الغرض ليس التشفي، وإنما الغرض إقامة الحد لأمرين: لمصلحته هو حيث يطهر من هذه المعصية، وللناس الآخرين حتى يكون إنذار لهم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا إقامة الحدود واجبة على الحكام الذين ولاهم الله عز وجل أمور المسلمين، فالحاكم له أن يقيم الحد على مرتكب المعصية التي فيها حد بنص الكتاب وبنص السنة. إذن هذه المعاصي لا يكفر صاحبها كما يقول الخوارج بأن من ارتكب تلك المعصية أصبح كافرا، وفي الدنيا كافر له حكم الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، وفي الآخرة مخلد في النار. نعم. فأهل السنة كما قلت مع النصوص الواردة في كتاب الله لا يجعلون الباب مفتوحا للعصاة، بل ينذرونهم ويخوفونهم عقاب الله عز وجل وعذابه، لأن النار لا طاقة لأحد بها. وكما جاء في البحث التوحيد أن هناك صفات للنار في كتاب الله، وكذلك صفات للجنة التي وعد الله بها المتقون. وإذا جاء الدرس ذاك فسنقرأ بعض الآيات التي تبين هذا المعنى، وإذا قرأ المسلم في كتاب الله يجد ذلك الوصف الموجود للكفار، للمنافقين، للعصاة، الأغلال، دخوله في النار، تلك النار التي هي دركات، ولأهل التوبة وأهل الطاعة لهم تلك الغرف المبنية درجات بعضها فوق بعض. فالله عز وجل يجازي كل إنسان بعمله في الآخرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب تقرأنا التعليق يا شيخ. من الشيخ تعبت أنا حلا، ما تريد تقرأ
عيد الأوصاف بس؟
ها؟
لا بالتذكير فقط الأوصاف اللي
ايه.
ثم نقرأ.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن من صفات المرابين عفى الله عنا وعنهم أن الله عز وجل لا يحبهم، وأنه موصوف بعدم التقوى. ثم إن الله سبحانه ختم الآية بقوله:
أي المرابي موصوف بعدم التقوى. نعم.
ثم إن الله عز وجل ختم الآية بقوله إن كنتم مؤمنين، فالمرابي ليس مؤمنا إيمانا حقيقيا كاملا. ومن صفاته أيضا أن الله عز وجل قد آذنه بالمحاربة هو ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يقدر على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامسة أن أخذ الربا من صفات اليهود كما أخبر سبحانه في كتابه. السادسة وصفه سبحانه للمرابي بالظلم وأنه ظالم لنفسه ظالم لغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة.
يعني الآيات التي سبقت وهي آيات كثيرة فيها وصف الذين ينفقون أموالهم ويدفعون الزكوات ولا يمنعون حقا للآخرين، وذكر الآية الأخيرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك الذين سبق وصفهم. فالمؤلف هنا يقول بعدما انتهى وصف أولئك الله عز وجل انتقل للوصف الثاني، أي لوصف الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بجميع أنواع الصور التي أكل بها أموال الناس بالباطل.
وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم، فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والصرع، وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا. فجمعوا بجراءتهم بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا.
في كلمة الاستباحة والاستحلال وهي التي يبين العلماء في قضية التكفير، قضية التكفير من القضايا المنتشرة بين الناس كما تسمعون، وتكفير العصاة هو مذهب الخوارج. فالشخص الذي يتعامل بالربا كلمة استحلاله بمعنى عمله هو يعمل ذلك، يعني يصلي في المسجد وقد يسمع الإمام قد يصلي بهذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس، ثم يندفع ويذهب إلى البنك الربوي أو إلى من يرابي فيأخذ منه هذا المال بالمرابات، فهذا استحلال عملي. لكن الذي يكفر به العاصي حينما يستحل تلك المعصية استحلالا قلبيا أي اعتقاديا، وقد جاء في عقيدة الطحاوي التي ذكره هي عقيدة المسلمين: ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله اعتقادا لا عملا. فالعمل موجود، الزاني عمل ذلك العمل، السارق عمل ذلك العمل، المرابي عمل ذلك العمل، لكن هذا العمل ليس استحلالا بمعنى أنه يقول أنه لا فرق بين الربا وبين البيع مثل ما يقول الكفار، ولا يقول أنه لا فرق بين الزنا وبين الزوجة الحلال، ولا يقول أنه لا فرق بين العسل وبين الخمر. فإذا قال أنه كذلك أي استحله عقديا فهذا يحكم عليه بالكفر، أما من استحله عمليا أي تعامل به بين الناس فهذا يسمى استحلال عملي، وهذا لا يخرج صاحبه من الملة وإنما يكون مرتكب كبيرة من الكبائر. نعم.
ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: فمن جاءه موعظة من ربه بيان مقرون به الوعد والوعيد فانتهى عما كان يتعاطاه من الربا فله ما سلف مما تجرأ عليه وتاب منه.
يعني أي معصية كانت، ليس الربا فقط، الربا معصية وكبيرة، وكذلك الأمور الأخرى التي يتعاطاها الناس، يعني من الزنا أو السرقة أو الكذب، هذه كلها من الكبائر، الكذب والنميمة هذه كلها من الكبائر التي يعاقب عليها الإنسان. فمن تاب وانتهى عما سلف من ذلك العمل الذي كان يعمله فالله عز وجل يتوب عليه. نعم.
وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمر على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين. ومن عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان.
شوف الآن هو يريد يبين لكم ولا سيما طلاب العلم، يقول الربا بالنص هذا أنه صاحبه يستحق النار ويستحق الخلود فيها، فإن كان معتقد اعتقادا بأن الربا حلال وأنه لا فرق بينه وبين البيع والشراء فهذا هو الذي سيخلد، لأن الإيمان غير موجود عنده بأن الله عز وجل حرم ذلك. أما إذا كان إيمانه موجودا ويعلم أنه ارتكب هذه المعصية فهذا سيبين حكمه، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس في هذا حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار ومن استحقاق هذه الموبقات لدخوله النار إن لم يتب منها.
يعني النصوص الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل أهل المعاصي الذين يدخلون النار بأعمالهم يخرجون منها حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي أنه لا يخلد أحد في النار إلا الكفار والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الاعتقادي، وأما المسلم الذي ارتكب المعاصي فسيعاقب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. الخوارج يقولون لا، من ارتكب معصية هو كافر في الدنيا والآخرة. وكما ذكرنا لكم أيضا أن المعتزلة يوافقونهم في الخلود، يسمون مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، إذن ما حكمه في الدنيا؟ قالوا حكمه حكم المسلم، إذا مات يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن في الآخرة لا يخلد في النار، يعني حكم له في الدنيا وحكم في الآخرة. كيف يخلد في النار؟ على قولهم أو على أصولهم الخمسة، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معناه إذا توعد الله بالنار على معصية من المعاصي فلا بد أن يدخل صاحبها النار، إذن المرابي متوعد بالنار لا بد أن يدخل النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج بالشفاعة؟ عندهم لا شفاعة، يعني عند المعتزلة، ولا تظن المعتزلة قد ماتوا، الذين أحدثوا هذا المذهب ماتوا لكن إرثهم موجود متوارث بين الناس، فالمعتزلة أفكارهم منتشرة بين الناس، فالرافضة والزيدية والإباضية هذا كلهم هذه عقيدتهم، يعني يعتقدون اعتقاد هؤلاء. الرافضة يعني عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، ومنها يعني هذا القول الذي قلناه وهو أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، هكذا يقولون لأنهم يقولون بأصول المعتزلة. إذن الأفكار هي موجودة. كلمة الخوارج، الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن أفكارهم موجودة، فكل واحد يكفر بالمعاصي مثل ما عمل الخوارج فهو مثلهم. إذن القضية هي قضية أفكار وعقائد ورثت وأخذها بها أناس، وليس معناه أن المعتزل هو الذي أنشأ الاعتزال مثل واصل بن عطاء حينما كان منعزلا إلى سارية ودرس الناس في قضية المعصية فقال أنا أقول له لا كافر ولا مؤمن، وهو في منزلة بين المنزلتين. ليس هو ذاك فقط، هذا رأيه وفكرته، فكرته انتشرت بين الناس. إذا نحن نتحدث مع الأفكار المنتشرة بين الناس فينبغي للمسلم أن يتجنبها. نعم. ثم أهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله يجمعون بين النصوص، ما يأخذون بهذا النص ويتركون النص الآخر، فالله قال كذا ورسوله قال كذا، هذه النصوص يجمع بينها ويبين معناها. فسمعنا حديث أبي ذر لا يزن حين يزن وهو مؤمن، وحديثه الآخر من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، جمع العلماء بينها، ما أخذوا بهذا وتركوا هذا. الخوارج أخذوا الجانب وتركوا الجانب الآخر، الآيات كلها مع الحديث الآخر وهو قوله والسارق والسارقة وقوله الزاني والزانية، فأمر الله بإقامة الحد عليهما.